بفرح شديد أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي، وأتطلع أن نقضي معا وقتا مفيدا. أرجو أن تكون مستعدا في هذا الوقت لصرف الدقائق القادمة في دراسة جزء من الكتاب المقدس، وأفضل استعداد هو أن نتحلى بذهن مفتوح قابل لسماع صوت الله من خلال كلمته. انتهينا المرة الماضية من الفصل الأول من سفر دانيال، ورأينا كيف نجح النظام الغذائي الذي طبقه دانيال ورفقاؤه الثلاثة. كما بارك الله سليمان، فقد بارك الله هؤلاء الفتية العبرانيين الذين كانوا في بلد غريب، وسوف يصبح دانيال رئيس وزراء اثنتين من أعظم إمبراطوريات العالم القديم. بدأنا التأمل في الفصل الثاني من دانيال، والذي يبتدئ أحد أعظم المقاطع التي تحتوي عليها كلمة الله النبوية. يعد هذا الفصل أساسيا لفهم جميع النبوات، لهذا فإن معرفة بعض الآيات من الكتاب المقدس والتمكن من تفسيرها يعد أمرا خطيرا للغاية. لهذا صديقي، فمن المهم أن نعنى بدراسة كلمة الله بأكملها. رأينا أن نبوخذ نصر الذي كان قد علا وارتفع إلى مرتبة عالية، رأينا أنه قد تعجب من هذه الإمبراطورية العظيمة التي برزت تحت قيادته. كان دائم التفكير في كل ما يجري، وكان يدرك أنه يدير إمبراطورية عالمية عظيمة. وفي ذلك الوقت بالتحديد تحدث الله إلى نبوخذ نصر. اضطرب الملك في نومه وراح يتساءل عن مستقبل الإمبراطورية التي أسسها، كيف ستكون نهايتها. استدعى جميع الحكماء الذين لديه، وكان هؤلاء قد تلقوا تدريبا مشابها للتدريب الذي تلقاه دانيال ورفقاؤه. وكان هؤلاء الرجال يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء رغم أنهم كانوا وثنيين. ذكر الملك نبوخذ نصر لهؤلاء الحكماء أنه قد حلم حلما غير عادي، ويبدو بأنه حلم هام للغاية. فكلم الكلدانيون الملك بالأرامية: عش أيها الملك إلى الأبد. وهذا كل ما كان في جعبتهم. المقطع التالي وحتى الآية 28 من الفصل السابع مكتوب باللغة الأرامية، وقد كانت الأرامية لغة البلاط أو اللغة الدبلوماسية في ذلك الزمان، وقد كانت الأرامية لغة الأمميين أو لغة العالم. نتابع الآن في الفصل الثاني من دانيال. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا ابتداء من الآية الخامسة.
فأجاب الملك وقال للكلدانيين: قد خرج مني القول، إن لم تنبئوني بالحلم وبتعبيره تصيرون إربا إربا وتجعلوا بيوتكم مزبلة، وإن بينتم الحلم وتعبيره تنالون من قبلي هدايا وحلاوين وإكراما عظيما، فبينوا للحلم وتعبيره. فأجابوا ثانية وقالوا: ليخبر الملك عبيده بالحلم فنبين تعبيره. أجاب الملك وقال: إني أعلم يقينا أنكم تكتسبون وقتا، إذ رأيتم أن القول قد خرج مني بأنه إن لم تنبئوني بالحلم فقضاؤكم واحد، لأنكم قد اتفقتم على كلام كذب وفاسد لتتكلموا به قدامي إلى أن يتحول الوقت. فأخبروني بالحلم فأعلم أنكم تبينون لي تعبيره. أجاب الكلدانيون قدام الملك وقالوا: ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك، لذلك ليس ملك عظيم ذو سلطان سأل أمرا مثل هذا من مجوسي أو ساحر أو كلداني، والأمر الذي يطلبه الملك عسر، وليس آخر يبينه قدام الملك غير الآلهة الذين ليست سكناهم مع البشر. لأجل ذلك غضب الملك واغتاظ جدا، وأمر بإبادة كل حكماء بابل. فخرج الأمر، وكان الحكماء يقتلون، فطلبوا دانيال وأصحابه ليقتلوهم.
إن لم تنبئوني بالحلم وبتعبيره تصيرون إربا إربا وتجعلوا بيوتكم مزبلة. قد يكون هذا حكما متطرفا وقاسيا، ولكن بإمكانك يا صديقي أن تدرك ما يريده الملك من هؤلاء الحكماء. قد يظن البعض أن نبوخذ نصر قد نسي الحلم، لكنه لم ينس الحلم، بل هو يعرف ويدرك أهمية الحلم ويرفض ذكر تفاصيله لهؤلاء الحكماء. لماذا؟ لأنه يريد تفسيرا صحيحا للحلم. وهكذا فقد كان الملك مصرا على ما قال، وكأنه يقول للحكماء: لا تتوسلوا إلي لكي أطلعكم على الحلم، لأني لن أفعل، فإن أردتم تفسيره فينبغي عليكم أولا أن تخبروني بما هو الحلم. وهكذا فقد كان حكم نبوخذ نصر قاسيا حقا، وقد بث الرعب في نفوسهم. ينبغي عليهم أن يفسروا الحلم، لكن ينبغي عليهم أولا أن يعرفوا بأنفسهم ما هو الحلم. عدد 6: وإن بينتم الحلم وتعبيره تنالون من قبل هدايا وحلوين وإكراما عظيما، فبينوا لي الحلم وتعبيره. على النقيض من ذلك، فسوف يكون نبوخذ نصر كريما جدا، وكما نرى صديقي كان هذا الرجل منساقا وراء عاطفته، فها هو يقول لهم هنا إنه سيغدق عليهم الهدايا إن قاموا بتبيان الحلم وتفسيره له. عدد 7: فأجابوا ثانية وقالوا: ليخبر الملك عبيده بالحلم فنبين تعبيره. حينئذ أدرك الحكماء خطورة تنبؤاتهم، وها هم مرة أخرى يعرضون على الملك أن يخبرهم بالحلم لكي يفسروه له، لكنه قال لهم: يمكنني أن أرى بوضوح أنكم تحاولون كسب الوقت فقط، لأنكم تدركون أن عقوبة الموت بانتظاركم. عدد 9: بأنه إن لم تنبئوني بالحلم فقضاؤكم واحد، لأنكم قد اتفقتم على كلام كذب وفاسد لتتكلموا به قدامي إلى أن يتحول الوقت، فأخبروني بالحلم فأعلم أنكم تبينون لي تعبيره. يبدي الملك هنا عدم ثقته بحكماء بابل، فيبدو بأنهم قد خذلوه في مواقف سابقة كما قام أنبياء البعل بخذلان أخاب. وهكذا فقد كان نبوخذ نصر يشعر بأن هؤلاء الحكماء يخدعونه، وبالتالي فهو يخضعهم لاختبار حقيقي، وهو يمتلك سببا منطقيا للغاية. فإذا كان باستطاعتهم أن يخبروه بالحلم، فمن المعقول أن يتمكنوا من تفسيره بصورة صحيحة. أما إن لم يتمكنوا من إخباره بالحلم، فسوف يكون أي تفسير يقدمونه له موضع شك. عدد 10: أجاب الكلدانيون قدام الملك وقالوا: ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك، لذلك ليس ملك عظيم ذو سلطان سأل أمرا مثل هذا من مجوسي أو ساحر أو كلداني. هذه أول جملة صحيحة تصدر عن الحكماء، فليس باستطاعة أي إنسان أن يبين الحلم للملك، فالله وحده هو الذي يقدر على ذلك. وهكذا فقد راحوا يستنجدون ويتوسلون للملك لكي يبقي على حياتهم، لأن الطلب الذي يطلبه ليس منطقيا على الإطلاق. وإذا استثنينا الأمور الخارقة للطبيعة، فإن طلب الملك نبوخذ نصر غير منطقي على الإطلاق، لكن هؤلاء الحكماء كانوا يزعمون بأنهم يمتلكون قوى خارقة، وقد طلب منهم الملك أن يثبتوا ذلك. عدد 11: والأمر الذي يطلبه الملك عسر، وليس آخر يبينه قدام الملك غير الآلهة الذين ليست سكناهم مع البشر. ما قصده هؤلاء الحكماء بقولهم هذا هو أنه ليس هنالك أي ارتباط أو اتصال بينهم وبين السماء، كما أنهم يقرون هنا بأن آلهتهم لا تقدم لهم أي معلومات يمكن أن تساعدهم. وهم يختمون نقاشهم بالقول بأنه ما من بشر يمكنه أن يلبي طلب الملك، وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لدخول دانيال إلى المشهد. عدد 12: لأجل ذلك غضب الملك واغتاظ جدا وأمر بإبادة كل حكماء بابل. نرى هنا أن نبوخذ نصر كان يعاني من اضطرابات نفسية كما سيتضح لاحقا، وهكذا فقد أمر بقتل جميع الحكماء. عدد 13: فخرج الأمر وكان الحكماء يقتلون، فطلبوا دانيال وأصحابه ليقتلوهم. كان أمر الملك يشمل دانيال وأصحابه، ورغم أنهم كانوا قد أنهوا تدريبهم للتو، إلا أنهم قد تلقوا تدريبهم على أيدي نفس هؤلاء الحكماء الذين فقدوا ثقة الملك بهم. وهكذا فقد كان أمر الملك بقتل حكماء بابل سيقضي على الكثير من الأشخاص الأبرياء الذين لا ينبغي تحميلهم أي مسؤولية. لكن كان بإمكان ديكتاتورية نبوخذنصر وتسلطه أن يبلغ أقصى مدى لهما، فقد كان هو الملك وكان باستطاعته أن يفعل ما يشاء. نتابع القراءة الآن من الفصل الثاني من دانيال بدءا بالعدد الرابع عشر.
حينئذ أجاب دانيال بحكمة وعقل لأريوخ رئيس شرط الملك الذي خرج ليقتل حكماء بابل. أجاب وقال لأريوخ قائد الملك: لماذا اشتد الأمر من قبل الملك؟ حينئذ أخبر أريوخ دانيال بالأمر، فدخل دانيال وطلب من الملك أن يعطيه وقتا فيبين للملك التعبير. حينئذ مضى دانيال إلى بيته وأعلم حنانيا وميشائيل وعزاريا أصحابه بالأمر ليطلبوا المراحمة من قبل إله السماوات من جهة هذا السر، لكي لا يهلك دانيال وأصحابه مع سائر حكماء بابل. حينئذ لدانيال كشف السر في رؤيا الليل، فبارك دانيال إله السماوات. أجاب دانيال وقال: ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد، لأن له الحكمة والجبروت، وهو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوكا وينصب ملوكا، يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما، هو يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة، وعنده يسكن النور. إياك يا إله آبائي أحمد، وأسبح الذي أعطاني الحكمة والقوة وأعلمني الآن ما طلبناه منك، لأنك أعلمتنا أمر الملك. فمن أجل ذلك دخل دانيال إلى أريوخ الذي عينه الملك لإبادة حكماء بابل، مضى وقال له هكذا: لا تبد حكماء بابل، أدخلني إلى قدام الملك فأبين للملك التعبير.
تعجب دانيال بالفعل من هذا الحكم المتسرع والظالم الذي أصدره الملك، لكنه استخدم لباقته وبراعته في التحدث إلى أريوخ. وكان أريوخ رئيس الحرس الملكي أو رئيس الشرطة السرية في ذلك الزمان، ولابد أنه كان موجودا في حضرة الملك ويعرف ما يدور في البلاط الملكي. تمكن دانيال من الحديث مع الملك وطلب منه أن يعطيه بعض الوقت لكي يبين له الحلم. قد يبدو هذا عملا جريئا ومتهورا يصدر عن شاب صغير، لكن الأحداث التي ستأتي ستكشف أن ذلك كان صادرا عن رجل يثق في إلهه. عدد 17-18: حينئذ مضى دانيال إلى بيته وأعلم حنانيا وميشائيل وعزاريا أصحابه بالأمر ليطلبوا المراحم من قبل إله السماوات من جهة هذا السر، لكي لا يهلك دانيال وأصحابه مع سائر حكماء بابل. ليطلبوا المراحم. لا يمكنك صديقي أن تجد هذا التعبير أو الاصطلاح إلا في أسفار السبي بما فيها عزرا ونحميا ودانيال. فبعد أن غادر مجد الله قدس الأقداس في الهيكل في أورشليم أصبح يدعى إله السماوات، وقد كان هؤلاء الشباب اليهود يعرفون أن الله لم يكن يسكن في هيكل صغير في أورشليم، بل هو إله السماوات. ليطلبوا المراحم، وهذا يبين أساس صلوات دانيال وأصدقائه. فالله لا يجيب الصلاة بسبب قيمة الشخص الذي يصلي أو مجهوده أو شخصيته أو أعماله، بل ينبغي أن تكون جميع الصلوات قائمة على رحمة الله. فالصلاة اليوم باسم يسوع تعني ببساطة أننا نأتي إلى الله لا عن جدارة واستحقاق، وإنما لأننا نطلب رحمته. عدد 19: حينئذ لدانيال كشف السر في رؤيا الليل فبارك دانيال إله السماوات. ربما يكون الله قد كشف لدانيال ذلك الحلم عن طريق إعطائه الحلم نفسه الذي حلم به نبوخذنصر، وقد يكون هذا هو التفسير المعقول لما حدث. ثم سمعنا دانيال يتفوه بإحدى الصلوات الرائعة: ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد، لأن له الحكمة والجبروت، وهو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوكا وينصب ملوكا، يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما، هو يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة، وعنده يسكن النور. إياك يا إله أبائي أحمد، وأسبح الذي أعطاني الحكمة والقوة وأعلمني الآن ما طلبناه منك، لأنك أعلمتنا أمر الملك. لقد كان دانيال رجلا ذا هدف، ورجل صلاة، ورجل نبوة، وقد كشف الله هذا السر لدانيال. وهنا نجد صلاة الشكر الذي صلاها دانيال، وهكذا صار هذا الرجل العظيم مستعدا لمقابلة الملك. عدد 24: فمن أجل ذلك دخل دانيال إلى أريوخ الذي عينه الملك لإبادة حكماء بابل، مضى وقال له هكذا: لا تبد حكماء بابل، أدخلني إلى قدام الملك فأبين للملك التعبير. أراد دانيال أن يوقف أعمال القتل التي كانت ستجري، ويبدو أن أريوخ لم يكن راغبا في قتل الحكماء أيضا. عدد 25: حينئذ دخل أريوخ بدانيال إلى قدام الملك مسرعا وقال له هكذا: قد وجدت رجلا من بني سبي يهوذا الذي يعرف الملك بالتعبير. سارع أريوخ إلى إدخال دانيال إلى حضرة الملك، وهو يحمل الخبر السار بأن لغز الحلم سيحل أخيرا. عدد 26: أجاب الملك وقال لدانيال الذي اسمه بلطشصر: هل تستطيع أنت على أن تعرفني بالحلم الذي رأيت وبتعبيره؟ من الواضح أن الملك كان متشككا في مقدرة دانيال على حل لغز ذلك الحلم، فقد أخفق جميع حكماء بابل في معرفته، ولكن هو ذا يأتي هذا الشاب المدعو دانيال ليقول بأنه يستطيع معرفة الحلم وتفسيره. وقد سأله الملك قائلا: هل تعني أن الحكماء لم يستطيعوا معرفة الحلم لكنك أنت تستطيع ذلك؟ ربما كانت هذه محاولة من الحكماء لكسب الوقت. وهكذا فقد كان سؤال نبوخذنصر ساخرا أكثر مما هو سؤال حقيقي. لكن استمع صديقي إلى الجواب الرائع الذي يقدمه دانيال هنا. عدد 27 و28: أجاب دانيال قدام الملك وقال: السر الذي طلبه الملك لا تقدر الحكماء ولا السحرة ولا المجوس ولا المنجمون على أن يبينوه للملك، لكن يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار، وقد عرف الملك نبوخذنصر ما يكون في الأيام الأخيرة. حلمك ورؤيا رأسك على فراشك هو هذا. يعمد دانيال على الفور إلى التفريق بين حكمة بابل وحكمة الله، وقد كتب بولس يقول: أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ لأن جهالة الله أحكم من الناس، وضعف الله أقوى من الناس. لقد حظي دانيال الآن بامتياز عظيم في أن يقوم بتعريف هذا الملك الوثني ذي العقل المظلم بالإله الحقيقي. وها هو دانيال يقول للملك نبوخذنصر: يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار، وقد عرف الملك نبوخذنصر ما يكون في الأيام الأخيرة. وهذا هام جدا، لأنه سيكون محور التركيز في سفر دانيال، فهذا الحلم يشير إلى نهاية أزمنة الأمم. تتوافق نهاية أزمنة الأمم وتنسجم مع الأيام الأخيرة للأمة القديمة، فكلاهما يبلغان التحقيق الكامل لهما في فترة الضيقة العظيمة. واليوم الذي نعيش فيه أنت وأنا عزيزي المستمع هو يوم البشر. يقول بولس في كورنثوس الأولى الفصل الرابع: وأما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر، بل لست أحكم في نفسي أيضا. فنحن نعيش في يوم البشر. كما يجدر الملاحظة أن عبارة أزمنة الأمم ليست مرادفة لعبارة ملء الأمم. في رسالة رومية 11 نقرأ: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم. وملء الأمم ينتهي باختطاف الكنيسة. كما أن عبارة الأيام الأخيرة وعبارة أزمنة الأمم ليستا مترادفتين لعبارة آخر الأيام أو آخر أيام الكنيسة التي ستبلغ نهايتها عند الاختطاف، وهي تسبق الضيقة العظيمة. وسوف تستمر أزمنة الأمم حتى الضيقة العظيمة، وعندها سوف يلتفت الله مرة أخرى إلى الأمة القديمة. هذا هو الترتيب الذي يراه واضع الدراسات دكتور ماجي. لابد لنا أن نتوقف عند هذا الحد على أمل اللقاء. أرجو أن تتواعد معي لنرى سلوك هذا النبي الرائع دانيال، وليبارك الرب حياتك.